السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، كل عام أنتم بخير، تقبل الله تعالى منا ومنكم. هذه أيام مباركات، كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله، يعني في سبيل الله، فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها المشاهدون الكرام، المسلمين والمسلمات والمصريين والمصريات، أهلا ومرحبا بكم في هذا المنتدى. اليوم بإذن الله تعالى عندنا عدة أخبار وعدة لقاءات وعدة كلمات تدور حول ما يكون على الساحة. الأمر الأول العيد. العيد قد أقبل ولم يتبقى إلا سويعات أو ساعات محدودة، ثم بعد ذلك يأتي يوم النحر، وهو يوم العيد الأكبر، وهو من أعظم أيام الله تبارك وتعالى، وهو اليوم الذي يشهد فيه، سواء كان في يوم عرفة أو يوم النحر، يشهد فيه الخالق سبحانه وتعالى من خلقه إقبالا وطاعة والتزاما وإسلاما له تبارك وتعالى، ويعيش فيه المسلمون هناك لحظات المغفرة والعتق من النيران. فتقبل الله تعالى منا ومنكم، وتقبل الله تعالى من حجاج بيت الله الحرام، وحفظهم ورعاهم حتى يعودوا إلى بيوتهم سالمين غانمين، قد غفر الله تبارك وتعالى لهم وعفى عنهم. الأمر الثاني، في هذا العيد يجتمع الكثير من الناس تقريبا على إظهار هذا النسك وإظهار هذه الشعيرة العظيمة التي ورثوها عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هي الأضحية. وهذه الأضحية نوع تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإسالة الدم أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى في يوم النحر، وإهداء الطعام وإطعام الفقراء والمساكين، والإحسان إلى المحتاجين، وإطعام الأولاد، وإدخال الفرح والسرور عليهم، واللهو المباح، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. هذا اليوم يوم النحر، نتمنى أن تعيشه مصر والعالم العربي والإسلامي أجمعه، يعيشون هذا اليوم بكل الفرح وكل السرور، مع الوحدة الكاملة ومع السعادة التامة، ومع التمسك بما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونتمنى من ربنا تبارك وتعالى أن يعيش إخواننا في سوريا هذا العيد أيضا، قد حقنت دماؤهم وسكتت أصوات مدافعهم وحرابهم، والتأمت يعني شتات الأسر هناك، وجلسوا يذكرون الله تعالى ويطعمون الطعام ويتزاورون ويسعدون. تمر عليهم هذه الأيام إن شاء الله بهدنة يعني دائمة، بعدها إن شاء الله تعالى يرفع هناك راية الحق والعدل، راية الإسلام، ويعود الأمر إلى كل خير وكل حسنة وإلى كل سعادة إن شاء الله تبارك وتعالى. نتمنى لأهل الشام جميعا أن يعيشوا لحظات العيد ولحظات النصر معا، وأن يتغمد الله تبارك وتعالى شهداءهم في رحمته، وأن يشفي مرضاهم، وأن يشفي مصابهم، وأن يوحد كلمتهم، وأن يقسم ظهر عدوهم، وأن يوفق قوادهم ممن يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة ثالثة، مسألة الشريعة الإسلامية. شرع الله تبارك وتعالى خير كله، وهو القانون العام الذي أنزله الله تبارك وتعالى وألزم الأمة أن تتحاكم إليه وتحكم به وتتعايش في ظلاله وتسعد بظلاله الوارفة، وتسعد أيضا كامل الرحمة وكامل الحرية وكامل السعادة في ظل هذه الشريعة. فلم تعرف الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة سعادة ولا عدالة اجتماعية ولا حرية حقيقية إلا في الإسلام، إلا في الإسلام. فأنا أهيب بالشعب المصري عامة وبالمسلمين خاصة وبأهل الكتاب على وجه الخصوص ألا يختاروا غير شرع الله تبارك وتعالى وغير شريعة الله تعالى حكما وعدلا بينهم وقانونا عاما يتحاكمون إليه. فشريعة الله تبارك وتعالى ما أنزلها الله إلا رحمة للعالمين، كما أنه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما أنه سبحانه وتعالى جعل في هذه الشريعة وفي هذا الدين النعمة التامة الكاملة، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنا أهيب بالشعب المصري بكل طوائفه وكل أبنائه أن يتجمعوا تحت راية الشريعة ويتوحدوا تحت ظلال الإسلام الوارفة، فوالذي لا إله غيره. مهما ابتغينا العزة في غير دين الله أذلنا الله، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، وإن الله قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فأنا أهيب المسلمين أن يجتمعوا جميعا تحت ظلال الشريعة الإسلامية ولا يختاروا غيرها بديلا، وهم يعلمون أن هناك فئة لا تتجاوز يعني 1000 إنسان في مصر يريدون أن يحرفوا هذه الأمة عن وجهتها التي وجهها الله إليها، يريدون أن يبعدوا هذه الأمة عن مجدها وعزها، يريدون أن يجعلوا هذه الأمة كما كانت في العهد السابق ذيلا للأمريكان أو ذيلا للأوروبيين، يجعلونهم يلتزمون ليبراليتهم أو علمانيتهم أو حريتهم المنفلتة أو فوضويتهم. ليتهم يدعون الشعب المصري إلى التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي واتباع الغرب أو الشرقي في تقدمهم العلمي والتكنولوجي. للأسف الشديد هم يريدونها حرية، يريدونها فوضى. فأنا أهيب بالشعب المصري ألا يلتفت لهذا 1000 أو الأقل أو الأزيد منه الذين يريدون لهذه البلاد الخراب والفساد باسم الحرية وباسم الليبرالية وباسم العلمانية وباسم الديمقراطية. أنا أرجو من الله تبارك وتعالى أن يقرأ المصريون جميعا هذه المسودة، مسودة الدستور، المسودة الأولى للدستور، موجودة هي على النت، الموقع www.shura.eg، وفيها جميع المواد المقترحة ونحن نطرحها على المجتمع المصري بكل فئاته وبكل فصائله، ليقرأها كلها وليناقشها وليتحاور فيها وليدفع إلينا بمقترحاته لعل فيها النفع لهذه الأمة. وأنا أقول لكم أيها المصريون الكرام إن 100 الذين يمثلون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هم خيار هذه الأمة، فيهم كل أصنافها وفيهم كل أطيافها، وفيهم العلماء وفيهم القضاة وفيهم الفقهاء وفيهم أهل الدين وفيهم أهل العلم وفيهم أهل السياسة وأهل الحنكة، فيهم كل الأصناف والأطياف، فيهم المرأة وفيهم الرجل، فيهم فيهم الرجل وفيهم المرأة، فيهم الشاب وفيهم الشيخ، فيهم المسلم وفيهم المسيحي، فيهم كل الأصناف وفيهم كل الأطياف، كلهم اجتمعوا على قلب رجل واحد أن يخرجوا لهذه الأمة العظيمة دستورا تتغنى به ودستورا يهنأ به، ليس هذا الجيل فحسب بل أبناؤنا وأحفادنا إلى قرون قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله يشهد أن هذه المئة قد بذلت كل ما في وسعها، واصلت الليل بالنهار والنهار بالليل، اجتماعات متواصلة، نقاشات متواصلة، حوارات متواصلة، ربما يحتدون في نقاشاتهم وحواراتهم بعد هذه المحاورات، ربما تعلو الأصوات في المناقشات، كل ذلك من أجل هذا الوطن ومن أجل المصريين العظماء الشرفاء. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قطع الاتصال. طيب يعاود لنا اتصال مرة أخرى. نحن نتمنى أن يشاركنا الإخوة والأخوات المشاهدون على اختلاف أطيافهم وأسمائهم وألوانهم واختلاف ديانتهم، يشاركون هذه الحلقة التي نريد أن نتلو عليكم فيها بعض نصوص هذه المسودة الأولية للدستور، لعلكم تتجاوبون معنا وتنظرون إلى هذه المنافع الموجودة فيها. أنا أهنئ الشعب المصري أن فيه مثل هؤلاء العظماء الموجودون في الهيئة الجمعية التأسيسية، وأقول للشعب المصري لكم أن تهنأوا وتفرحوا، لا تلتفتوا للمشغبين والمرجفين في المدينة والمنافقين والذين في قلوبهم مرض الذين يريدون أن يبعدوا الشعب المصري عن مجده وعظمته. إن هذه الجمعية التأسيسية التي شكلت من أجل يعني إخراج دستور عظيم تشهد له الدنيا كلها فضلا عن المصريين، هذه الجمعية التأسيسية فخر لكل مصري، ولأجل أن تفتخر أيها المصري بهذه الجمعية لابد أن تنظر في هذا المنتج. ما ينفعش بحال من الأحوال أن تقول نعم أو لا هكذا يعني اتباعا لأي إنسان يقول لك قل نعم أو قل لا. أنا أقول لك لابد أن تقرأ، لابد أن تقرأ، حتى الذين لا يستطيعون القراءة، حتى الأميين الذين لا يتواصلون مع القراءة والكتابة لهم أن يتواصلوا مع أبنائهم أو مع أحفادهم أو مع جيرانهم أو مع من يحبون، ليقرأوا لهم الموجود في هذه الوثيقة العظيمة، لعل يكون عندهم رأي سديد نأخذ به، أو لعلهم يعني يطلعون على هذا المجهود العظيم الذي يعني تم في هذه المسودة. الاجتماعات مستمرة أخوانا لحد اليوم، كان في اجتماعات من أجل إخراج هذه المسودة بهذه الصورة العظيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وأنت بخير أستاذ سناء. أهلا وسهلا بك.
النبي صلى الله عليه وسلم بخير وسعادة وطاعة وعمل.
بارك الله فيك.
كل عام ونحن جميعا على الحق دائمين.
آمين يا رب.
وبالأسباب قائمين وبالله موقنين وبالخير مستبشرين.
آمين يا رب. آمين يا رب. آمين. آمين يا رب. آمين. آمين يا رب. آمين. لا فض فوك يا دكتورة. اتفضل. صلى الله عليه وسلم
وبما يناسب فقه الواقع وبرقي.
نعم.
لأنه ثبت بالقطع، ومما لا جدال فيه أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وحال، ولكن عليكم أيها المعاندون وأنتم أيها المسلمون تفعيل شرع الله بما يوافق الحال والمكان والزمان على أيدي علماء خبراء مهرة من أهل الإسلام، وهناك فوضى واضحة بين الإسلاميين أنفسهم، ولهم العذر لأنهم قبلوا لعشرات السنين وجاءت الحرية لكن استخدمت بعشوائية، فيجب أن نهدأ حتى نرتب أفكارنا ونتعاون ليخلق قرار واحد فقط.
بارك الله فيك.
على قلب رجل واحد، كيف يحدث هذا إذا غلبت المصلحة العامة على المصالح الشخصية؟ فاللهم وفق الكل.
آمين يا رب. آمين.
شرع الله
جزاك الله خير.
المستوى الشخصي والمستوى العام حتى يظهر قوة ومدارك وصلاحية هذا الدين المتين لكل زمان ومكان وحال. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا مدام سناء ولا فض فوك، بارك الله فيك. نعم، القانون هو دستور الدساتير، ومجرد يعني وضع دستور مثل هذا يجمع التفصيلات المجموعة في القرآن. يعني احنا لا نستغني بهذا الدستور عن القرآن الكريم بحال من الأحوال، نحن لا نستغني بحال من الأحوال، لكن يحتاج الناس دائما إلى تفصيل المجمل الموجود في القرآن الكريم، فإن من عظمة القرآن أنه جاء مجملا ومناسبا لكل زمان ومكان، بل لا يصلح زمان ولا مكان إلا بالقرآن الكريم وبسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة وأقام دين الله هناك كتب وثيقة بينه وبين سكان المدينة سواء من اليهود ومن الأوس والخزرج ومن المشركين ومن المسلمين، كل هؤلاء كتب لهم وثيقة يتعاملون بها، أو ما يسمى اليوم مثلا بوثيقة الدفاع المشترك. كان كل يعني أبناء المدينة المنورة يشاركون في هذه الوثيقة، يشتركون في هذه الوثيقة من حيث الحقوق والواجبات، مش لازم كل فرد فيهم يعني كان شارك في كتابتها، لكن أهل المدينة كلهم وافقوا على ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معلوم صلى الله عليه وسلم هو مقيم العدل في الأرض، فكتب الوثيقة تمتلئ بل تنضح بالعدل وتنضح بالسلام وتنضح بالحق وتنضح بالحرية. لم يجر على يهودي ولا مشرك ولا لا ديني، ولم يجر على أوس أو خزرج، بل جعل الناس سواء أمة واحدة في مواجهة العدو الخارجي، وأمم متعددة داخل الأمة لهم حقوق وعليهم واجبات. هي وثيقة عظيمة. أقول كتابة دستور اليوم هو عبارة عن صورة من هذه الوثيقة أو كتابة وثيقة، من أجل أن يتعايش أبناء مصر جميعا بكامل حريتهم بكامل سعادتهم بعدالة اجتماعية بمساواة بين جميع الأفراد. لكن لابد أن نعلم إخوة الكرام أن هذه الألفاظ، كلمة العدالة الاجتماعية أو الحرية أو المساواة، هذه ألفاظ مجملة. حينما تفصل هذه الألفاظ يعني لا يمكن بحال الأحوال أن نقول المساواة في كل صغير ودقيق وعظيم وجليل، لكن المساواة لها حدود، الحرية لها حدود، العدالة لها حدود، لكن أن نقول مثلا عدالة مطلقة هذا لا يوجد على أرض الله تبارك وتعالى في أي مكان من الأماكن. الحرية المطلقة هذه تسمى فوضى. المساواة المطلقة هذا فيه عدم تعددية. الله تبارك وتعالى خلق الذكر والأنثى وجعل الذكر له حقوق وعليه واجبات وللأنثى حقوق وواجبات، فأن تسوي بين الذكر والأنثى في الحقوق والواجبات كلها هذا ممتنع، هذا لا يكون بحال الأحوال لاختلاف الاختلاف البيولوجي بين الذكر والأنثى والاختلاف التكويني بين الذكر والأنثى، يترتب عليه اختلاف الحقوق والواجبات. وكما تروا جميعا أن المرأة عليها حقوق ولها عليها واجبات ولها حقوق، والرجل أيضا له حقوق عليه واجبات. أقول إخوتي الكرام أن هذه الوثيقة واجب على كل مصري أن يقرأها، محب أو كاره، وافق عليها أو لم يوافق، اقرأ وتدبر وتعلم، حتى لا يضحك عليك أحد في أي وسيلة من وسائل الإعلام سواء المقروء أو المكتوب أو التويتر أو غير ذلك. اقرأ أنت بنفسك وشوف يعني ماذا كتب في هذه الوثيقة. يعني أنا هحاول أقرأ بعض المواد. طيب أهلا وسهلا أستاذ إيهاب، السلام عليكم. مرحبا بك أستاذ إيهاب، زي الحال. نعم.
والجماعة الليبراليين يعني ليه راضين بالمبادئ ومش راضين بالشريعة؟
أنا هتكلم إن شاء الله. حاضر حاضر، هاجي عندها إن شاء الله أكلم. من أول باب اسمه باب الدولة والمجتمع، اللي هو كان مسمى في الدستور السابق المقومات الأساسية للمجتمع والدولة. ماشي. جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، ونظامها ديمقراطي. كلمة النظام الديمقراطي هنا يعني معناها آليات اختيار سلطاتها هو نفس آليات الديمقراطية. وأنا عايز أقول هنا نقطة مهمة جدا، الإسلام حينما جاء لما تكلم عن الأحكام، الأحكام الدينية فصلها، فصل أحكام الدين، علاقة العبد بنفسه وبربه وبآخرته، حلال وحرام، صلاة وصيام وصدقة وحج وشهادتين، فصل هذه الأحكام. حينما جاء في أمور الدنيا، في سياسة أمور الدنيا، جعل هناك مبادئ عامة، مبادئ عامة لهذه السياسة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقال: وشاورهم في الأمر، ولم يعطي صورة موحدة أو واحدة لهذه الشورى. العلاقة أو اختيار الحاكم واختيار مساعديه واختيار مجالس الشورى بتاعته وطريقة تعيين الولاة وتدوين الدواوين والجيش والجند وكيفية تقييدهم وكيفية القيام بالحروب إلى آخره، ترك هذا الأمر للقوات بحيث لا يخرجوا عن الحدود والمبادئ العامة للإسلام وسياسة الإسلام. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر الناس أن يجعلوا أبا بكر يصلي بالناس، ويصر على ذلك صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، لعله لا يسمع من وراءه من كثرة بكائه عند قراءته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والمسلمون في سقيفة بني ساعدة حينما يعني اختلفت آراؤهم من يختار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون الخليفة بعد رسول الله، الأنصار قالوا: نحن أحق، والمهاجرون قالوا: نحن أحق. المهاجرون قالوا: أن نحن الأمراء، وقالوا الأنصار: أنتم الوزراء. قالوا: نختار فلان ونختار فلان، منا أمير ومنكم أمير. وظل الخلاف حتى تكلم عمر، ثم تكلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان الإجماع بعد ذلك أنهم اختاروا أبا بكر الصديق أميرا للمؤمنين وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قولتهم المشهورة: أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديننا، أفلا نأمنه على دنيانا، أفلا نأمنه على دنيانا. كانت هذه طريقة اختيار أبو بكر الصديق. لما جاء أبو بكر الصديق أشرف على الموت، اختار عمر بن الخطاب، هو الذي يعني رشح للمسلمين أن يكون عمر هو الخليفة من بعده، وهذا الأمر طرح على المسلمين فوافق المسلمون. وكذلك عمر بن الخطاب حينما أشرف على الموت اختار ستة من أعظم الصحابة رضي الله عليهم، يقول: اخترت لكم ستة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، اختاروا منهم من شئتم، ولا تجعلوا بين من تختارون عبد الله بن عمر. ثم كان اختيار عثمان بن عفان، ثم جاء بعد ذلك اختيار علي بن أبي طالب، وهكذا. انت شوف كده آليات الاختيار في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم من الدولة الأموية والدولة العباسية وغيرهم، تجد ان الآليات مختلفة، لأن الإسلام لم يأتي بآلية محددة، بآلية محددة. فمسألة أن يكون النظام العام لهذه الدولة أو لغيرها نظاما بعينه يعني يضمن فيه نوع شفافية، نوع عدالة، نوع تصحيح اختيار أو ما شابه ذلك، هذا كله يعني من باب التنوع، من باب التنوع. فالنظام الديمقراطي من حيث آلياته لا شيء فيه، لا شيء فيه. وقد يعني كنت في نقاش مع شيخنا الشيخ أبي إسحاق، الشيخ محمد إسماعيل، الشيخ سيد عبد العظيم، الشيخ أحمد فريد، والشيخ سيد حسين، والشيخ عبد المنعم الشحات وغيره، في لما كنا في جنازة أخونا شكري رحمه الله عند الشيخ أبي إسحاق الحويني. وكنت طرحت هذه المقولة للشيخ محمد إسماعيل وقلت له: إحنا بالنسبة لآلية الديمقراطية هل هناك اعتراض عليها؟ ولم يأتي الإسلام بصورة معينة للآلية، إنما فتح الباب للعمل السياسي بحيث أن يكون منضبطا بمبادئ شرع الله تبارك وتعالى لا يخرج عنه أبدا بحال من الأحوال. فاستحسن هذا القول وقال: نعم، يعني هذا قول جيد، وأن الآليات وطريقة الاختيار سواء اختيار الخليفة أو اختيار القاضي أو اختيار الحكومة أو غير ذلك ترك الباب مفتوحا بحيث أن الناس يتفقوا على طريقة من الطرق المهم أن يكون الحاكم يحكم بدين الله، يحكم بشرع الله، يحكم بالعدل، يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، يعمل على إقامة الدين، يعمل على حفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض وغير ذلك، لأن هذا هو مقصود الإسلام الأسمى. القوانين المفصلة بقى والطريقة في هذا الأمر تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان، وهذا عظمة وجمال الإسلام. يقول لك الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وامتداده الأسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية. هذا النص جمع في الشعب المصري، إن الشعب المصري ده عامل زي كأنه إنسان أو كائن له أذرع كثيرة جدا يمتد بجذوره تاريخيا ودينيا وعقديا وثقافيا في التاريخ. فالشعب المصري من أقدم شعوب الأرض، تعلمون تاريخه الفرعوني، ثم تاريخه بعد ذلك القبطي، ثم تاريخه الإسلامي إلى يومنا هذا، امتداد حضارات كثيرة جدا مرت بالشعب، مر بالشعب المصري، وكان من أعظم هذه الحضارات الحضارة الإسلامية، وامتداد الجغرافي ممتد في آسيا عن طريق سيناء، وممتد في أفريقيا عن طريق حوض النيل، لأن احنا مشاركين مع السودان ومع أوغندا ومع إثيوبيا في حوض النيل، فلا يمكن بحال الأحوال أن تعزل مصر جغرافيا عن دول حوض النيل. وشفنا في النظام السابق ماذا كانت النتيجة حينما عزل المصريون أو عزلت مصر عن دول حوض النيل، كنا هنروح في زي ما بيقولوا فابو بلاش في مياه النيل. الآن عادت المياه لمجاريها مرة أخرى، وبدأت الأمة يعني تتوثق في علاقتها بدول حوض النيل المطلة على حوض النيل، حتى نكون شركاء في الماء جميعا ولا يعطش هذا الشعب. تمتد الأمة جذوريا وثقافيا في الأمة العربية وفي الأمة الإسلامية، ولها مشاركة إيجابية في الحضارة الإنسانية بصفة عامة، سواء القديمة أو الحاضرة. ونحن لا أبدا بحال الأحوال لا يقول إنسان أبدا عاقل إن إحنا يجب أن نعزل عن العالم، بل يجب أن نتعامل مع العالم معاملة الند، معاملة المساواة، تساوة الرؤوس، معاملة الحق والواجب، ليس إلا لن نكون تابعين بحال من الأحوال لأمة من الأمم. المادة الثانية والأخ كان بيسأل عليها دلوقتي إيهاب من الأسكندرية، الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. المادة دي بحذافيرها كانت موجودة في دستور 71، واحنا عارفين المادة دي وضعها السادات في عندما كان يريد أن يعني يستفتي الشعب في مسألة المصالحة مع اليهود ومعاهدة السلام وكامب ديفيد، فوضع معاهدة السلام ووضع هذه المادة بقوله مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع عشان يستفتي الشعب عليها، ومن وقتها وهذه المادة موجودة في الدستور المصري. لما جينا بعد الثورة وحبينا ان احنا نتكلم عن حقوقنا كمسلمين وحقوق الشعب المصري كحق اصيل في كتاب الدستوري وغير ذلك، وجدنا فئات من الليبراليين والعلمانيين كانوا عايزين يعبثوا بهذه المادة ويشيلوها، فقلنا ابدا لازم المادة دي تكون موجودة. وقلنا شرط تاني انه لابد من تفعيل هذه المادة في الدستور، مش مجرد تبقى مادة موجودة فقط كده ديكورية، لكن لابد من تفعيلها في الدستور وفي القانون، بمعنى انه يجب ان تغربل القوانين وتنقى ويغربل الدستور وينقى مما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. وكان توجه اخواننا في الدعوة السلفية ان هم يستبدلوا كلمة مبادئ كلمة أحكام، تبقى أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، أو إن هم يشيلوا خالص كلمة مبادئ وكلمة أحكام وتبقى المادة بالشكل ده، الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. تم الخلاف بقى، بدأ الخلاف يشتد ويشتعل زي ما انتوا كنتوا بتتابعوه في الإعلام بين كل الفئات اللي موجودة داخل البرلمان، بالذات اللي هم بيمثلوا كما يقولون التيار المدني أو الليبرالي أو العلماني، مش عايزين أصلا كلمة أحكام ولا كلمة شريعة. ليه يا جماعة؟ قال لا، كلمة أحكام دي هم بقى فاهمين كده، فاهمين كلمة أحكام دي يعني تفسير الشيوخ والعلماء للنصوص، لأن الأحكام دي هي عبارة عن تفسير للنصوص، فممكن التفسير دي تبقى يعني مش مظبوطة، فاحنا مش ممكن أبدا نحتكم إلى أحكام، بمعنى أن كده هنحتكم إلى أهواء، هم بيقولوا كده يعني، هم ده كده هنحتكم لأهواء العلماء والناظرين في الكتاب والسنة. خليها مبادئ. طب قلنا يا جماعة كلمة مبادئ دي كلمة فضفاضة فسرتها المحكمة الدستورية في 2001 إن هي قطعية ثبوت قطعية دلالة، كل ما كان قطع الثبوت قطع الدلالة هو بس اللي يبقى مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية. الله الله. طيب لو كان قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ده احنا لو بصينا في القرآن الكريم هنلاقي آيات محدودة في القرآن هي قطعية الثبوت قطعية قصدي الدلالة. القرآن كله ثابت عن الله تبارك وتعالى، هو كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا زاد حرفا ولم ينقص حرفا، وهو صفة من صفات الله تعالى. لكن يعني دلالة الآيات، تجد الآيات زي ما شيخنا الشيخ أبو إسحاق بيقول إيه، القرآن حمال ذو وجوه، الآية الواحدة فيها معاني كثيرة جدا جدا جدا. طيب ما دام هو حمال ذو وجوه يبقى إذن هو ليس قطعي الدلال، ممكن الآية دي تدل على المعنى ده وتدل على المعنى ده وتدل على المعنى ده وتدل على المعنى ده، طب ناخد أي معنى بقى؟ فلما قالوا قطعي الدلالة معنى كده إن إحنا ثلاث أرباع القرآن ده هنركنه على جنب، ما هو مش قطعي الدلالة. وده من جمال القرآن أنه مش قطعية دلالة، أنه كثير الدلالات، لأنه يشمل حاجة الناس في كل الأزمان وفي كل الأمكنة، فما ينفعش يبقى نص مصمت، نص ليه معنى محدد، وإلا ما كانش القرآن الكريم ده صالح لكل زمان ومكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه العظيم، ما من نبي بعثه الله تعالى إلا على مثله آتاه الله ما آمن به البشر. يعني كان كل نبي من الأنبياء بيأتي بمعجزة، بسبب هذه المعجزة الناس كانت بتؤمن به، زي معجزة موسى وزي معجزة عيسى وزي معجزة إبراهيم ومعجزة نوح وغيره من الأنبياء والرسل، معجزاته كلها معجزات مادية، بمجرد انتهاءها انتهاء زمن النبي خلاص انتهى المعجزة، أو بأن الناس اللي شافتها فقط هم اللي شافوها وهم بيحكوها وبيخبروا بها من بعدهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ولكن الذي أوتيته وحيا من عند الله تعالى، يقصد القرآن الكريم، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. كأن القرآن الكريم ده هو المعجزة، مش كأن ده هو الحقيقة، القرآن الكريم هو المعجزة الباقية العظيمة الشاملة الكاملة، والتي بقيت عبر الدهور وستبقى إلى قيام الساعة. يعني أي حد عايز يشوف المعجزة بتاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي بين إيديه القرآن الكريم. طب فين معجزة عيسى؟ طب فين معجزة موسى؟ طب فين معجزة كل الأنبياء؟ لا نعرف عنها إلا الخبر الذي وصلنا بالأسماع فقط، لم نرى بأعيننا ولم يرى الذين حكوا لنا، إنما هذا كان من مئات السنين بل آلاف السنين حدثت هذه المعجزات. لكن معجزة القرآن والتي كانت منذ 1450 عام تقريبا لا زالت بين أيدينا اليوم وستبقى إلى قيام الساعة. فعايز أقول إن القرآن الكريم ده من جماله إنه لابد أن يكون مناسبا لكل زمن ومكان. لو كانت آيات مصمتة فآية 2 3 10 100 آية 1000 آية 6000 آية كلها آيات مصمتة محددة المعنى يبقى كده القرآن الكريم كان ينفع لزمن معين وبيت الأزمان ما ينفعش. لا، ده القرآن الكريم من جماله إنه حمال ذو وجوه، إن الآية فيها معاني متعددة، كل معنى وكل حكم يستنبطه العالم من هذه الآية يتفق والواقعة التي استنبطه من أجلها، لأن الوقائع بتختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان ومن أشخاص لأشخاص ومن فئات لفئات. شفت سيدنا الإمام الشافعي لما كان في العراق كان له مذهب في كثير من المسائل، لما جه مصر وتغير الواقع والمجتمع اللي عايش فيه شاف أمور جديدة استنبط لها أحكاما جديدة من الكتاب والسنة، والقرآن والسنة حمل زوجه. فلما نقول بقى المبادئ دي هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة، يبقى كده احنا هنهمل غالب القرآن. وكذلك السنة، السنة ليست كلها قطعية الثبوت، 100 حديث مثلا أو أكثر هم المتواتر. طيب بقيت الأحاديث، بقيت نص مليون ولا الربع مليون حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، دول يبقوا إيه؟ هنركنهم على جنب؟ يبقى كده كأننا يعني إذا كان السنة القليل منها قطعية ثبوت، فقطعية ثبوت ده ليس قطعية دلالة، يبقى السنة كلها مش قطعية الدلالة، والقليل منها قطعية ثبوت. القرآن الكريم كله قطعية ثبوت وليس كله قطعية الدلالة، يبقى تفسير المحكمة الدستورية إن المبادئ هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة، معنى كده هنهمل القرآن الكريم والسنة النبوية. طبعا كان كلام المحكمة النقض غير كده، وان المبادئ هنا هو ما ثبت عليه المسلمون وصح عند جميعهم واتفقوا عليه فقلنا احنا علشان نخرج من المشكلة دي، هم مش عايزين يسيبونا نحط، وطبعا هم صوتهم عالي ومستخدمين وسائل الاعلام وبيعتمدوا على عدم معرفة كثير من الشعب بتفاصيل هذا الأمر، فيقولوا بقى ده الحرية والعدالة ولا النور ولا الطار الإسلامي، عايز يعمل دستور على مقاسه هو، عايز يأخون الدولة، عايز مش عارف يمنع الناس الحريات، عايز يخلي مش عارف، كلام بقى كله كلام فاسد ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون ده هذا هو الحق. فقلنا لا بأس من إبقاء كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية على أن المبادئ دي هي المسائل الكلية والقواعد الكلية التي ترتكن إليها الشريعة الإسلامية، ومعلوم أن المسائل والقواعد الكلية دي هي اللي يبنى عليها الأحكام بعد كده الجزئية والأحكام الفقهية والمسائل الخاصة والعامة. فقلنا طيب هنخلي كلمة مبادئ، بس هنقول ان الازهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسير كلمة مبادئ. قالوا بس شفت اهي الدولة الدينية، وهيخلوا الازهر الشريف هو السلطان الديني على البلد، وهيبقى زي ايران والى اخره. فقلنا يعني طب نعمل ايه، انتوا دلوقتي مصرين اصرار كامل ان تبعد يعني كلمة الشريعة وكلمة الاحكام. فبحثنا فوجدنا ان احنا لو وضعنا تفسير كلمة المبادئ في الدستور يبقى كده خرجنا من الاشكالية دي، وفعلا وضعنا مادة، طبعا مش احنا اللي وضعنا كاسلاميين، ده وضعها هذه المادة كل من يمثلون الجمعية التأسيسية، المادة 221 بتقول مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها، اي ادلة الشريعة الكلية وقواعد الشريعة الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. ما كده احنا خرجنا من المأزق اهو، المأزق اللي هم عايزين يحطونا فيه او عايزين يفرغوا المادة دي من حقيقتها. لا خلينا مبادئ الشريعة الإسلامية ادي تفسيرها هوت موجود في الدستور، عشان محدش يقولك لا المرجع فلان ولا علان ولا المحكمة الفلانية ولا الأزهر ولا غيره، ادي تفسرت والأزهر هو اللي فسرها وبعت لنا التفسير ده ووضعت فيه ووافق عليه كل الأعضاء ووضعت فيه هذه المسودة بهذا الشكل. المادة رقم كام؟ 221. هذه مادة في الفصل الثاني من الأحكام العامة، وهي المادة التي تفصل المادة الثانية من الدستور في بد أو في باب الدولة والمجتمع. بتقول إيه المادة؟ مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها، الهيه دي عائد على إيه؟ على أقرب مذكور وهو الشريعة الإسلامية، يبقى مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلة الشريعة الإسلامية الكلية وقواعد الشريعة الإسلامية الأصولية وكذلك الفقهية ومصادرها المعتبر، مصادر الشريعة المعتبرة في مذهب مين بقى؟ مش أي مذهب، مذاهب أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد. كده يبقى الحاكم أو القاضي أو الذي يريد أن يسن قانون كسلطة التشريعية كمجلس الشعب أو من يقوم مقامها الرئيس أو الحكومة أو من يقترح القوانين، لابد أن يكون القانون نابعا من الشريعة الإسلامية أو لا يخالف الشريعة الإسلامية، وأن يكون على مذهب أهل السنة والجماعة، لا يكون على مذهب الجعفرية الشيعية ولا مذهب القديانية ولا البهائية ولا الباطنية ولا أي مذهب من المذاهب الباطلة أو الفاسدة. بهذه الطريقة أو بهذه المادة رقم 221 تم ضبط المادة رقم 2 من مسودة الدستور. يبقى إن شاء الله الناس تطمئن، أنا أطمئنهم وكل إخواننا في الجمعية بيطمنوهم وكل الدعاء بيقولوا لهم إن هذه المادة مادة مطمئنة، ودي هتضمن إن يكون الدستور كله ما فيهوش أي حاجة تخالف الشريعة وكذلك القوانين التي ستسن بعد ذلك، بل سنعمد إن شاء الله تبارك وتعالى إلى تنقية كل القوانين التي تمت قبل ذلك ونعمل على يعني إسقاطها على هذا الدستور وعلى بنوده حتى تنقى كل القوانين مما هو مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. طيب تابع المسيحيين أو الأقباط في مصر قالوا الله طيب يعني احنا دلوقتي افرح مش عايزين الشريعة مش عايزين الشريعة مش عايزين نحتكم بالشريعة نقول لهم يا جماعة دي الشريعة دي هي التي تضمن حقوقكم شرع الله تبارك وتعالى والإسلام هو الذي جاء فحفظ وضمن لكم حقوقكم كنتم مهدرين الحقوق قبل الإسلام والإسلام هو الذي جاء فحفظ دماءكم بل وجعلكم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعني حفظ لكم كل معابدكم وكل ديانتكم ولم يتدخل في دينكم فقالوا لا بد أن يكون لنا ما يدل على أننا سنحتكم إلى شرائعنا ومبادئ شرائعنا. معنا اتصال. السلام عليكم. مرحبا يا أم يوسف وأنت بالصحة والسلامة.
بالأدلة الكلية بتاعتها. وأنا كلمت دكتور أحمد منصور سبالك من حوالي يومين على نفس القناة فقلت له المادة التفسيرية للمبادئ كده بتحددها يعني أنا ما يهمني بقى تفسير المحكمة الدستورية فرد قال له طبعا استاذ ثقه حضرتك تعرفه يعني استاذ طول قال لي لا طول ما الدستوريه هتفضل هي الحكم على كلمه مبادئ فهذه الماده التفسيريه ليس لها قيمه كاننا فسرنا الماء بالماء قلت له على كده يبقى احنا كده نرجع تاني نطالب كلمه الشريعه الاسلاميه بالنسبه للجمعيه يعني تحاول تسمعنا احنا بنحاول ندخل على الموقع ونكتب ارائنا وانا دخلت قلت لهم احنا عايزين كلمة الشريعة الإسلامية بدون مبادئ حتى لو فسرتها لي بأي تفسير. حضرتك دلوقتي اديتني أمل بس الفقهاء المتخصصين بتوع الأصول بيقولوا لا. بيقول برضو كلمة مبادئ الشريعة لازم المبادئ تتشال للضمان عشان عندي المحكمة الدستورية مشكلتي إن أنا برجع لها فيها.
بصي يا أم يوسف
لسه حالا بتقول المحكمة الدستورية المبادئ بالنسبة لها كحاجة محددة.
بص يا ام يوسف انا اقول لحضرتك حاجه
بجد مرتاح يعني
هو الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه يعني ربما يكون راي الدكتور كده وراي غيره ايضا كذلك لكن القضيه كلها احنا الان نريد ان نتفق ونتوافق لا نريد ان نقف عند مساله ويعني نهدم كل شيء احنا دلوقتي عايزين فعلا نتفق لما عايزين نتفق يبقى لابد ان اصحاب الراي الاخر ياتوا الينا في الجمعيه يقدموا مقترحاتهم يقدموا ادلتهم احنا معانا دلوقتي في الجمعيه الدكتور حسن الشافعي ده يعني رجل من مشايخ الازهر من مشايخ دار العلوم دار عمي الاصل وهو رئيس المجمع اللغوي وهو الذي فسر هذا الكلام هذا التفصيل وبين ان لغه كلمه مبادئ دي يعني أوسع وأضبط من كلمة أحكام أو كلمة شريعة فقط بل قال إن التفصيل اللي احنا عملناه والتفسير اللي احنا عملناه دوت هذا يضبط كلمة مبادئ ولا يستطيع أحد أبدا أن يخالفها لأن الدستور والمحكمة الدستورية ملزمة بالدستور بكلياته وبتفصيلاته ما ينفعش يقول المحكمة الدستورية هتتمسك بفهمها لكلمة مبادئ وهتطرح التفصيل اللي موضوع في الدستور هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال المحكمة هي أداة لإقرار ما هو موجود في الدستور وإقرار أي قانون يوافق الدستور فإذا خالف القانون هذا الدستور فإنها ترد وتقول هو غير دستوري هذا شغل المحكمة الدستورية معنا أيضا الدكتور نصر فريد واصل المفتي السابق ومعلوم هو بمدى يعني قوته في الشريعة الإسلامية يعني تناقشنا في هذا الباب طويلا جدا جدا ايضا رئيس جامعة الازهر موجود معنا حوالي 15 من مشايخ الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامي والشيخ سيد عبد العظيم والشيخ يونس مخيون وغيره من المشايخ والشيخ شعبان درويش وغيره من المشايخ موجودين حوالي 15 واحد منتمي للتيار السلفي ويعني كلنا تقريبا قد توافقنا على هذا ولم نرفضها احنا عايزين دلوقتي نقول اللي بيعارض هذا الكلام او اللي بيقول ان هذا الكلام لن يحقق الحكم بشريعة الله تبارك وتعالى او كده يقدم مقترحاته ويقدم اعتراضه ايه اعتراضه ليه بالظبط ومسبب الاعتراض ومسبب ويقدم اقتراحه وهيطرح هذا الكلام ونتناقش فيه مفيش مشكلة ابدا احنا عايزين مصلحة الاسلام اولا وأخيرا ومصلحة مصر والمصريين بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. قلنا المسيحيين قالوا طيب احنا دلوقتي عايزين نحتكم الى شرائعنا، قلنا لهم ان الشريعة الاسلامية بتضمن يعني ان تتحكموا الى شرائعكم في احوالكم الشخصية لقوله تبارك وتعالى وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، يعني انتم في احكام في شريعتكم كما جاء اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وجاءوا برجل وامرأة وقالوا يا رسول يا محمد ان هذين قد زنيا نريد ان نقيم عليهم الايه الحد، قال ائتوا بالتوراة الحد موجود عندكم في التوراة الرجم، او قال لابد ان يرجم لانهم كانوا كل منهما متزوج، فقالوا لا احنا ما عندناش كده، احنا عندنا في التوراة ان احنا نسود وجوههم بتراب الفرن ونركبهم على الحمير بالمشقلب ونعمل لهم فضيحة بجلاجل، نلف البلد ونعمل لهم فضيحة بجلاجل. قال لهم هذا كذب، هذا لم ينزله الله تبارك وتعالى، اكتبوا التوراة إن كنتم صادقين، فتلوها إن كنتم صادقين. جابوا التوراة وبدأوا يقرأوا، طبعا كان سيدنا زيد بن ثابت قد تعلم العبرانية في حوالي 15 يوم أو السريانية، فبدأوا يقرأوا، لما جم عند آية الرجم راحوا حاطين إيديهم عليه وخبوها، فقال لهم زيد ارفع يدك، فرفع يدك فقرأوا فإذا فيها آية الإيه؟ آية الرجم. فالتحاكم إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية هذا مكفول لهم، هذا مكفول لهم، ولذلك وضعنا هذه المادة علشان يبقى مادة مطمئنة، وإلا فوجود الشريعة الإسلامية بحد ذاتها هي مادة ضامنة، هي مادة ضامنة، ولكن لأجل يعني الفراغ الثقافي اللي موجود عند غالب المسلمين فضلا عن غيرهم، ما هم مش عارفين عن إيه شريعة إسلامية، كله فاهم شريعة إسلامية يعني قطع إيد السارق ورجم الزاني وخلاص على كده، هو ده الشريعة الإسلامية عندهم. لكن الشريعة الإسلامية يا أخوانا شرع وقانون عام يشمل حياة الإنسان منذ ميلاده وإلى وفاته، بل قبل ميلاده أيضا، الشريعة جاءت لتشمل ما قبل الميلاد أيضا، اختيار الزوجة واختيار الزوج وكيفية إقامة بيت على شريعة الله تبارك وتعالى. فقلنا ما فيش مانع أن توضع أيضا مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود كأنها المصدر الرئيسي لتشريعاتهم المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، هذا أمر شأن داخلي لهم يعني لا دخل لنا به، وإذا هم قالوا لا احنا مش عايزين نحتكم، لو جاء واحد بس انا مش عايز احتكم لهذه القوانين بتاعتنا بتاعت الكنيسة، انا عايز احتكم للشريعة الإسلامية او عايز احتكم للقانون المدني، هنقول لا ابدا، يتفضل ويحكم عليه او يحكم له بما جاء في القانون العام المصري اللي هو ان شاء الله تحفه الشريعة من كل جانب. وللعلم في كتير من المصارى فعلا يعني احنا عارفين كانوا رافعين قواضي قدام المحكمة الدستورية وغيرها علشان يسمح لهم بالزواج الثاني، يعني تعرفين لو 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 المسيح يطلق الا الكنيسة هي التي يعني تسمح له بالطلاق، والكنيسة هي التي تسمح له بالزواج مرة تانية بشروط معينة، وانه الطلاق لا يكون ابدا الا اذا كان هناك زنا حقيقي، ويجيب أربع شهود شافوا المرأة وهي تزني، طبعا بخلاف شرع الإسلام جاء بأربع شهادات دفعا لهذا التشديد على الرجل إذا ما رأى من امرأته عياذا بالله مثل هذا. المقصود أن بعض النصارى رفعوا قضية علشان خاطر يتحكموا لشرع الله أو يسمح لهم بالطلاق ويسمح لهم بالزواج وغير ذلك، فاعترض الأنبا شنودة في وقته على ذلك وقال أنا أحتكم للمادة الثانية في الدستور والتي تقول أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن من مبادئ الشريعة الإسلامية أن أهل الكتاب يتحاكموا إلى شرائعهم من قوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ورفض حكم الدستورية حينها. فبعض المسيحيين مش عايزين التضييق اللي موجود في الكنيسة ونفسهم يحتكموا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإحنا بنقول لهم أهلا وسهلا، اللي مش عايز مبادئ الكنيسة وعايز يجي للمحاكم العامة عندنا والمحاكم الشرعية ويحتكم إلى شرع الله محدش يقدر يمنع. المهم ان المادة دي وضعت لمبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية. طب ليه قلنا مبادئ شرائع المصريين المسيحيين؟ لكن لان نحن لو قلنا مبادئ شرائع المسيحيين واليهود فتعرفين ان مصر النصارى فيها الارثوذكس هي الطائفة الغالبة اللي هم الاقباط، بينما في أوروبا البروتستانت والكاثوليك ومنهم قلة هنا في مصر. فطبعا هم خافوا، الطائفة الأرثوذكسية خافت على شرائعها وخافت على الكنيسة وشعب الكنيسة، ان لو ما تحطتش كلمة المصريين دي هيبقى فيه نوع من الإرباك، فكان لازم يحط مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود. معنا اتصال. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بك يا سيدي، اتفضل.
مرحبا بك يا شيخ الشيخ. انا بس عايز اوجه رساله يعني حضرتك للدكتور محمد مرسي، يعني العلماء الاطابل والقنوات الدينيه، يعني بمجرد يعني وصلوا له رساله ان انت خلاص طالما وصلت بهذا الشريعه ان شاء الله هتطبق وكل شيء يعني هيصير ناحيه الاسلام، لكن ده لوحده ما يكفيش، لان الدكتور محمد مرسي مش عامل حاجه خالص. حضرتك تربيون الدوله بيصل الى اكبر يعني حوالي 65% من الشعب المصري، لان الناس الفقراء في الارياف والمدن ما عندهاش الريسيفر والحاجات اللي زي دي اللي بتجيب القنوات الدينيه او غيرها، فاغلبهم بيتفرجوا على تلفزيون الدوله. تلفزيون الدوله بيهدم في الدين ويكره الناس في الدكتور مرسي وفي الاسلاميين وفي الاسلام نفسه، ولا حد قادر يقول له اعمل اي حاجه. الدكتور تلعب مقصود، الراجل مش عاوز ياخد قرار ويطهر حد خوفا من مين؟ من الاعلاميين. وفي نفس الوقت مفيش مساجد من الرئيس، هو يرى ان الرئيس يعني ما تغذيش الكلمه، شايف ان الرئيس ضعيف شويه، فهو مش عاوز ياخد قرار بناء على هذا، سايبهم زي ما هم، والهجوم متواصل هيفضل يوصل للناس ويضحكوا على الناس. فاتمنى من الدكتور مرسي، ما ينفعش بقول للدكتور مرسي، النبي جاهد وحارب وهاجم وحفر خنادق وصيب ودخل معارك وتعب عشان الدعوه تعمل. فدكتور مرسي لا يكفيك فقط ان انت يقول لك انت ما دام وصلت يبقى الامر تام، لازم عندك حق دستوري ان انت تاخد تشريعات لمصلحه البلد. كل اللي هم اللي بيفسدوا في البلد من تبع مبارك ونظام مبارك اعلاميين او قضاء او اي مؤسسه، يعني مبارك كان هو اللي الاول اللي ظلم، دلوقتي كل المؤسسات بتظلم اللي فيها الناس اللي تبع مبارك. فبقول لك دكتور مرسي انت من حقك، صدقني الشعب كله هيقف وراك من العالم الخارجي، العالم الخارجي مفيش استثمار هيجي على اساس يقول لك ايه ده مصر لسه ما اتطهرتش وفيها النظام السابق قايم احنا نخاف من رد او ما ده. العالم كله هيشجعه لو انه خد قرارات حاسمه ضد الفساد، كل العالم حتى امريكا هيشجعوا بيه ويقول لك استثمار هيجي.
ماشي، شكرا شكرا استاذ مهدي، جزاك الله كل خير. طبعا هو يعني كلام الاستاذ مهدي على عيننا وعلى راسنا وانا معاه، يعني لابد ان نعترف يا اخواننا ان احنا خرجنا من عهد مظلم قرابة 60 سنة او اكثر من ذلك، والدولة عاملة زي المنخل اللي منخرم من كل ناحية وقد اتسع الخرق على الرقع. يعني زي ما هو بيقول يا ما ينفعش يا دكتور مرسي ان تكلمني عن تطبيق الشريعة وعندي 65% من الشعب المصري ما بين تحت خط الفقر او ما بيوصل لهمش اخبارك الحقيقية نتيجة سيطرة فئة معينة وهي بقايا النظام السابق الليبراليين والعلمانيين مسيطرين على الإعلام سواء الإعلام الأرضي أو الفضائي، وبيشوهوا في صورتك وبيشوهوا في إنجازاتك وبيشوهوا في كل شيء وبيشوهوا أيضا في الدين. فعلا أنا بهيب بالدكتور مرسي وبالحكومة أن تضرب بيد من حديد على كل من يريد أن يعيد مصر مرة أخرى إلى الوراء، أن يعيد مرة أخرى مصر إلى العهد المظلم الظالم، العهد الذي أهدرت فيه كرامة المصري، أهدرت فيه صحة المصري، أهدر فيه تعليم المصري، أهدر فيه مال المصري، جعل المصري عبد عند هذا النظام. زي ما كنت عارفين أن الشعار الشرطة كان الشرطة في خدمة الشعب، أما غيرينه قال الشرطة والشعب في خدمة الوطن، وطبعا ده كذب، كانت الشرطة والشعب في خدمة النظام، في خدمة جمال مبارك وعلاء مبارك وأمه وولادهم وحسن مبارك والشلة اللي حواليهم التي لا تتعدى 300 أو 400 فرد، هم اللي كانوا مستولين على البلد ومخربين البلد يمينا ويسارا. أنا أهيب بالدكتور مرسي بقراراته أقوى من كده ولا يهاب أحد، والشعب المصري كله من ورائه يقف صفا واحدا يدفعه ويدفع عنه ويدافع عن مصريته ويدافع عن يعني كرامته وعزته. أنا معاك يا دكتور مهدي في هذا، بس هقرأ الفقرة الأخيرة بتاعت الأزهر الشريف علشان خاطر يبقى الناس فاهمة قيمة الأزهر العظيمة في مصر. لابد أن تبقى هذه القيمة العظيمة وتمتد إلى بقية ربوع المعمورة. الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه ومجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر وهو مستقل وغير قابل للعزل. مسألة غير قابل للعزل دي فيها لسه نقاش داخل الأروقة، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. هذه نقطة مهمة أيضا، أن هيئة علماء الأزهر، كبار علماء الأزهر، لابد رأيهم في ما يتعلق بشرع الله تبارك وتعالى. بعض الليبراليين والعلمين اعترضوا على هذه المادة، دلوقتي لما يكون في مشكلة في الطب بنروح نسأل أهل الطب، مشكلة في الاقتصاد بنسأل خبراء الاقتصاد، مشكلة في كذا بنسأل خبراء كذا، دلوقتي الخاص بالشريعة الإسلامية نسأل مين؟ نروح نجيب نتنياهو نسأله؟ نسأل أوروبا؟ نسأل النصارى؟ نسأل مين؟ لابد أن يسأل الذي يسأل في أي مسألة خاصة بالشريعة الإسلامية، لابد أن يكون هيئة كبار العلماء، وهي مادة إن شاء الله موجودة ولن يعني يتخلى عنها. وأخيرا، السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور. أنا كلمة السيادة للشعب دي عايز أقف عندها شوية، وإن كان الوقت خلص لو اداني بس دقيقة، إن سيادة الشعب هنا في أن يختار قاداته، سواء سلطته التشريعية أو سلطته القضائية أو سلطته التنفيذية، لابد أن تحترم هذه السلطات رغبة الشعب. ولذلك أنا أهيب بالشعب أن يسترد حقه في أعضاء مجلس الشعب، وأنه قد انتخب هؤلاء الأعضاء بحريته الكاملة، 33 مليون انتخبوا هؤلاء الأعضاء، فمش معقول بجرة ألم وتتغول السلطة القضائية على السلطة التشريعية وتهدرها، وتهدر سلطة الشعب وتهدر سيادة الشعب. أنا أتمنى أن الشعب يهب كله رجلا واحدا ليسترد حقه في نوابه الذين قد انتخبهم لمجلس الشعب. لعل يكون لنا إن شاء الله وقت أطول نبين فيه هذه المسألة بالتفصيل. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.